أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن معاملات الصبي أن الصبي وكذلك السفيه إذا صدر منهما العاق في حال القصور في حال الصغر أو السفه ثم بلغ الصبي وأصبح السفيه رشيدا أيضا هنا إذا تحقق منهما الإجازة أجاز العقد السابق يصح العقد حينئذ كما يصح عقد الفضولي بالإجازة ولا يكفي مجرد البلوغ أو مجرد ارتفاع السفه التمسك بالإطلاق الأزماني بالنحو الذي تقدم أيضا في غير محله هنا توجد شبهة لا بد من علاجها ويترتب على حل هذه الشبهة نكات مهمة حاصل هذه الشبهة أنه قد يقال بأنه لا يمكن تصحيح عقد الصبي والسفيه حتى بالإجازة منهما بعد البلوغ والرشد وذلك لأن عقد الصبي عقد فاسد بحسب الفرق والعقد الفاسد لا يمكن تصحيحه حتى بالإجازة فلا يقاس بعقد الفضولي فإن عقد الفضولي ليس عقدا فاسدا وإنما عقد من غير المالك الذي لا ربط له بالمال ومن هنا يحتاج إلى إذن المالك وإجازته فبإجازته تنتفي ينتفي المحذور ويصبح العاقد مثلا منتسبا إلى المالك لم يرد في دليلين الحكم ببطلان عقد الفضولي لكي يكون العقد فاسدا وهذا بخلاف عقد الصبي فإنه قد ورد أن الصبية والمجنونة والمسفيها لا يجوز أمره ويكون عقده فاسدا إذن فالإجازة كيف يمكن تصحح العقد الفاسد هذا بيان وهناك بيان آخر لهذه الشبهة أنه وظاهر هذا البيان الثاني لعله ظاهر عبائر المحقق النائين قدس سره أن الصبي والمجنون يكونان مسلوبي العبارة بحكم أدلة رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ أو يحتلم وعن المجنون حتى يفيق إذن فإذا كان الصبي والمجنون مسلوبي العبارة لا يمكن ترتيب أي أثر على عقدهما حتى بالإجازة والإمضاء المتأخر لأن نفوذ العقد ولو بعد الإجازة والإمضاء معناه أن العبارة والإنشاء والعقد للصبي ترتب عليه أثر ولو ضمنان وهذا خلف كونه مسلوب العبارة إذن فلا يمكن تصحيح عقد الصبي حتى بالإجازة وكذلك السفيه بل لا بد إذا أراد هذا الإنسان بعد أن بلغ أن يبيع ماله لابد أن ينشئ عقدا جديدا لا يمكنه تصحيح ذلك العقد والإنشاء هذان بيانان للشبهة في أصل إمكان صحة تصحيح عقد الصبي بعد البلوغ من قبله أو السفيه بعد الرشد حتى بالإجازة منه وكلا البيانين غير تامين غير تامين أما البيان الأول وهو أن عقد الصبي عقد فاسد والإجازة لا تستطيع أن تصحح العقد الفاسد هذا البيان جوابه أن فساد العقد تارة يكون من ناحية نقص وخلل في الإنشاء وفي الإرادة الظاهرية، وأخرى يكون من ناحية نقص وخلل في الإرادة الجدية الباطنية، أي في التعهد والالتزام الذي سميناه فيما سبق بأنه روح العقد. فإذا كان النقص في الإرادة الظاهرية الإنشائية في الإنشاء من قبيل ما إذا كان مثلا الإيجاب قبل القبول قبل الإيجاب، وقلنا باشتراط مثلا تقدم الإيجاب، أو قلنا باشتراط الصيغة مثلا في الإيجاب، أو قلنا بلزوم الموالاة في الإيجاب والقبول، أو قلنا باشتراط التطابق بين الإيجاب والقبول، هذه القيود التي تقدمت أنها قيود وشروط للإنشاء، من دونها يكون الإنشاء غير صالح عرفا. إذا كان فساد العقد عدم صحته وعدم تأثيره راجعا إلى هذه النقطة، حينئذ الإجازة اللاحقة لا تستطيع أن تصحح العقد. باعتبار أن هذه الإجازة تريد أن تنشئ وتصحح العقد من خلال إمضاء الإنشاء السابق، يعني بتوسط الإنشاء السابق ومن خلال الإنشاء الواقع سابقا يريد أن ينشئ العقد المنسوب إلى المجيز. فإذا كان لا مستقلا فإن الإجازة ليس بيعا، ليس هبة، ليس إجارة، بل إجازة وإمضاء وتنفيذ لما وقع سابقا. فإذا كان ذاك الإنشاء الواقع سابقا غير صالح للإنشائية لإنشاء ذلك المضمون المعاملي به، فهذا حاله حال تكرار نفس ذلك الإنشاء. لو كرر ذلك الإنشاء هل كان صحيحا؟ لم يكن صحيحا، لأن المفروض أن الإنشاء فيه نقص في نفس الإنشاء، بحيث لو كرر الآن مستقلا ومستأنفا أيضا لم يكن مؤثرا، والإجازة ليس بأكثر من تكرار ذلك الشيء. إذن فالإجازة في مثل ذلك لا تكون مؤثرة في تصحيح العقد، لأن النقص لا يرتفع حتى بالإجازة، فإن الإجازة في قوة التكرار مثلا، كما إذا كان ذاك الإنشاء بنفسه صدر منه الآن، أيضا لو صدر ذاك الإنشاء منه لم يقع صحيحا، اشتراط الموالاة مثلا وليس فيه موالاة، أو الاشتراط التطابق وليس فيه تطابق، أو الاشتراط الصيغة مثلا في الإيجاب والقبول وليس فيه صيغة بحسب الفارق. وأما فيما إذا كان النقص الموجود في العقد السابق نقصا في الإرادة الجدية لا في الإنشاء والإرادة الظاهرية، بأن كان العقد من ناحية الإنشاء والإرادة الظاهرية عقدا تاما، لكن لأنه هذا الإنسان الذي أنشأ وعقد وأوجد العقد ليست شرائط صحة التعهد والالتزام النفسي الثبوتي الباطني ليست موجودة فيه، كما إذا لم يكن مالكا أو كان مالك كما في عقد الفضولي، فإن غير المالك أجنبي عن المال تعهده لا يكون ملزما له بشيء، أو كما إذا كان صغيرا فإن الصغير التزاماته وتعهداته لا تكون موضوعا للأثر الشرعي أو سفيها. حينئذ مثل هذه الحالة كلما كان نقصان العقد من ناحية شرط، من ناحية نقص وخلل راجع إلى الإرادة الباطنة، راجع إلى التعهد والالتزام الجدي، أما الإنشاء تام، الإيجاب القبول قصد الإيجاب والقبول مضمون المعاملة المنشأة كلها كانت وافية وواجدة لشرائطها، وإنما القصور والنقص والخلل في العاقل بلحاظ الإرادة الباطنة ما سميناه بروح العاقل، وهو التعهد والالتزام الذي يكون موضوعا بحسب الحقيقة بعد الإنشاء للأدلة الصحة والنفوذ ووجوب الوفاء ونحو ذلك. إذا كان النقص راجعا إلى هذا الجانب حينئذ الإجازة في مثل ذلك تكون مفيدة. إذا كان الإجازة من مجيز واجد لشرائط التعهد والالتزام، كما إذا كان من المالك مثلا أو من نفس هذا الصبي إذا أصبح بالغا، فإنه بالإجازة سوف يكون قد أمضى ونفذ الإنشاء الذي وقع سابقا، فبالإجازة كأنه كرر ذلك الإنشاء والإنشاء صالح بحسب الفهم. إذن فالركن الأول وهو الركن المادي في العقد الذي سميناه بالإرادة الإنشائية أو الإنشاء والإرادة الظاهرة بنفس الإجازة ينتسب صدوره وتحقق الإنشاء إلى المجيز، فيصبح كأنه بالإجازة كأنه هو أنشأ وهو أراد الإرادة الظاهرية، والإرادة الظاهرية والإنشاء قلنا الأمور الإنشائية الأفعال الإنشائية تختلف عن الأفعال التكوينية، صالحة للانتساب إلى الشخص حقيقة بالإجازة والإمضاء ونحو ذلك. فالإجازة يسبب أن يكون ذلك الإنشاء الفعل الإنشائي مستندا إلى المجيز. فالركن الأول تم، والمفروض أن الإنشاء الذي وقع من حيث شرائط الإنشاء والإرادة الظاهرية الركن المادي شرائطه تامة. يبقى الركن الثاني الذي هو الركن الذاتي أو الركن الثبوتي، الإرادة الجدية بمعنى التعهد والالتزام الذي يكون من إنسان له هذا التعهد، له حق التعهد والالتزام. المفروض أن هذا أيضا نفس الإجازة تكشف عنه، لأن هذا المجيز هو مالك في عقد الفضولي، في إجازة عقد الفضولي، وهو أيضا مالك وبالغ في الصغير الذي يبلغ أو السفيه الذي يرتفع سفهه ويصبح رشيدا، فيكون إرادته والتزامه المنكشفة من خلال الإجازة أيضا إرادة لمن له حق الإرادة والالتزام والتعهد، فيكون كل الركنين حينئذ تاما، فيتم حينئذ هذا العقد. وهذه هي النكتة والملاك الفني للتفصيل، فكل عقد من العقود لم يكن صحيحا كان باطلا، أي لم يترتب عليه الأثر، إن كان سبب عدم الصحة والبطلان نقصا في الإنشاء والإرادة المادية والإرادة الإنشائية الظاهرية التي سميناها بالركن المادي في العقد، فالإجازة لا تستطيع أن تصنع شيئا هناك، لأن الإجازة إمضاء لذلك الإنشاء، والمفروض أن هذا الإنشاء لو كرر حقيقة لا بالإجازة، صريحا لو كرر بنفس الشكل الذي وقع لم يكن صحيحا لنقص فيه. وكلما كان النقص الموجود في العقد الذي يراد تصحيحه بالإجازة نقصا في الإرادة الجدية الباطنية لا في الإنشاء والإرادة الظاهرية، بأن كانت الإرادة الإنشائية تامة، قالت الأم الإرادة الجدية لهذا التي هي روح العقد وهو التعهد لم يكن موجودا، أو كان موجودا من دون شرائطه، كان من إنسان لا أهلية له لذلك، حينئذ في مثل ذلك يكون أو لا ولاية له كالفضولي، في مثل ذلك يكون الإجازة صالحا لتصحيح العقد الذي وقع، يصح حينئذ بالإجازة ذلك العقد، لأنه يتحقق كلا ركنيه بحسب الحقيقة. ومن هذا البيان يظهر أن صحة العقد وتصحيح العقود بالإجازة كما في عقد الفضولي إنما هو باعتبار أن هذا الإجازة يجعل تكون الإجازة بحكم عقد جديد، هذا الأمر إنشاؤه بلسان الإجازة، الإجازة عقد جديد لبان إثباتا ليس عقدا جديدا، تنفيذا تنفيذ لعقد سابق، هذا إثباتا ولسانا، ثبوتا ولبان عقد جديد. هذا لابد فيه من كلا الركنين في باب العقد، من الإرادة الجدية والتعهد والالتزام من له أهلية التعهد، وهذا موجود مستكشف من نفس الإجازة من المالك البالغ الرشيد. ولا بد فيه من الإنشاء أيضا، الركن المادي، ركن الإنشاء والإرادة الظاهرة، وهذا يحصل بنفس الإجازة والإمضاء للإنشاء والإرادة الظاهرية السابقة، لأن الأفعال الإنشائية والمنشآت الاعتبارية تستند قابلة للاستناد وللتنفيذ والاستناد إلى الغير بنفس الإمضاء والإجازة. وبهذا يكون الإجازة إثباتا تنفيذ لذاك العقد، ثبوتا بنفسه عقد جديد. وكونه تنفيذا وإجازة يقال إجازة وإمضاء للعقد السابق، هذا بحسب اللسان، وإلا واقعا ما هو ما يتحقق وما يوجد من موضوع لدليل وفو بالعقود ولدليل صحة العقد والبيع ونحو ذلك، أنه يتحقق فرد جديد لم يكن متحققا سابقا، وهذا الفرد الجديد هو العقد والإنشاء المستند إلى هذا الإنسان، هذا فرد جديد وإطلاق جديد تحقق موضوعه في دليل وفو بالعقود. وحيث أن هذا الفرد، وفرق هذا الفرد الجديد عما إذا أنشأ المجيز البيع ابتداء، فرقه في أنه لو أنشأ البيع ابتداء قال بعت، المالك قال بعت مالي، هناك أيضا يتحقق بيع جديد، غاية الأمر يتحقق بيع جديد من الآن من حينما أنشأ هذا البيع. لكن حينما يقول أمضيت البيع الذي باعه ذاك الفضولي، يتحقق فرد جديد، بمعنى أن ذاك البيع الذي وقع والذي كان منسوبا إلى الفضولي ولم يكن منسوبا إلى البايع إلى المالك، الآن ينتسب إلى المالك، ويكون ذاك الانتساب يجعله بيع إنسان آخر غير الإنسان الأول. هذا البيع الذي كان قد وقع سابقا بنفسه ينتسب إلى هذا الإنسان، لأنه أمر إنشائي قابل للانتساب إلى هذا الإنسان من خلال الإجازة، وينتسب إليه وكأنه منذ أن وقع وقع من قبل هذا الإنسان. وهذا في الأمور الإنشائية معقول، لأنه أمر إنشائي، كأن المجيز هنا يريد أن يمضي ذلك العقد من زمانه، فكأنه يوجد ذلك العقد من زمانه من الآن، إلا أن هذا الإيجاد حقيقة لا يمكن، لكن حكما وآثارا يمكن، ومن هنا تترتب تلك الآثار ولو بنحو الكشف الحكمي، فيعقل أن تكون الإجازة كاشفة. ولهذا يبحث في أن الإجازة هل تكون كاشفة أو تكون ناقلة، معقولية الكشف ولو الحكمي في باب الإجازة ناشئ من هذه الخصوصية، من أن لسان الإنشاء بلسان الإجازة يختلف عن الإنشاء بلسان التأسيس. الإنشاء بلسان التأسيس لا يمكن أن يكون نافذا، لا يمكن أن يرتب الأثر بلحاظ قبل زمان العقد، إنما يرتب الأثر من حين زمان العقد، لأن الركن المادي شرط في ترتب الأثر وآثار العقد، والركن المادي الآن حصل قبله لم يكن، بخلاف باب الإجازة، ذاك حينما يجيز ذاك الفعل الإنشاء الواقع سابقا ينتسب ذاك الإنشاء حقيقة إلى هذا المجيز، فكأن هذا هو عقد من ذلك الزمان من خلال إجازته المتأخرة. ولهذا يرى أن ذاك المضمون الإنشائي وهو التمليك مثلا في البيع، كأن ذاك المضمون الإنشائي هذا المجيز أوجده وحققه من ذلك الزمان، وهذا في الأمور الإنشائية معقول، حينئذ يترتب عليه هذا الأثر، يمكن أن يترتب عليه هذا الأثر، يمكن فيه بحث الكشف والناقل، ومن هنا يقال بأنه مثلا الأصح فيه الكشف للناقل. إذن فحاصل الجواب على الإشكال الأول أو البيان الأول للشبهة، أن العقد أن كل عقد فاسد لا يمكن تصحيحه بالإجازة، مثل هذا الكلام لم يرد، لا في رواية لا في دليل لا في قاعدة. الميزان أن نرى أن هذا العقد الذي فسد أو لم يصح لم يترتب عليه الصحة والأثر الشرعي. لماذا لم يترتب؟ هل هو لنقص في الإنشاء أو لنقص في التعهد والإرادة؟ هل شرائط الإنشاء والإرادة الظاهرية اختلت أو اختل بعضها، أو شرائط الإرادة الجدية والتعهد اختل؟ إذا كان الاختلال في النوع الأول فلا يمكن تصحيح هذا العقد حتى بالإجازة. إذا كان الاختلال ليس في هذا النوع بل في النوع كان الاختلال راجعا إلى أن التعهد وخصوصيات شرائط التعهد من قبل ذلك المتعهد لم تكن موجودة، وهي موجودة في هذا المجيز. المجيز مالك بالغ عاقل رشيد، فتلك ذلك الاختلالات كلها مرتفعة في حق هذا. يبقى هذا لابد أن ينشئ حينئذ، إما أن يؤسس عقدا أو يمضي ذلك الإنشاء الذي قد تحقق سابقا والذي ليس فيه نقص بحسب الحقيقة، ويلحق بعدم إمكان القبول ما إذا كان الخلل الموجود في العقد الواقع سابقا خللا قانونيا ليس يختلف من شخص إلى شخص، من قبيل مثلا البيع الغرري مثلا أو البيع الربوي، أيضا لا يمكن تصحيحه بالإجازة. لماذا؟ لأن الإجازة لا يكمل ذاك النقص الموجود في ذلك العقد حتى لو أجاز، فإن البيع الغرري من كل إنسان يكون باطلا. ليس النقص الموجود في البيع الغرري أو في البيع الربوي ناشئ من أن هذا السنخ من المعاملة القانون لم يمضي بالإجازة. أيضا الإجازة في قوة تكرار ذلك العقد، ليس أكثر من تكرارها، كما لو كرر العقد أيضا لم يكن صحيحا ولم يكن موضوعا للأثر الشرعي. إذن فكلما كان النقص في العقد السابق نقصا في حيثية ترتبط بالتعهد والمتعهد، يرتفع ذاك النقص حينما يجيز هذا المجيز، لأنه هو صاحب التعهد الحقيقي سوف يكون، وهو لا نقص في تعهده. قانونا أيضا المعاملة ليس فيها خلل ومنع شرعي. يبقى الإنشاء، الإجازة يجعل ذاك العقد والإنشاء السابق مستند إلى هذا حقيقة، لأن الأمور الإنشائية يقبل لمثل هذا التنفيذ والإسناد والاستناد، فيصح حينئذ. عقد الصبي مصداق لذلك، فإن الصبي قصده للإنشاء، الصبي المميز وكذلك المجنون القابل للقصد الذي يتأتى منه القصد والإنشاء، إنشاؤه يكون صحيحا. إنما لم يؤثر عقد الصبي لأن تعهدات الصبي ليست موضوعا للأثر الشرعي، يعني النقص في الإرادة الجدية لا في الإرادة الظاهرية، النقص في مركز التعهد في شروط التعهد. ولهذا قلنا فيما سبق أن مصب ومركز الشروط الأهلية إنما هو التعهد والالتزام لا الإنشاء. ولهذا لو كان الصبي وكيلا في إجراء الصيغة فقط قلنا أن إجراءه للصيغة يكون تاما لا مانع من تماميته، إذن فإنشاؤه لا مانع منه، فالإنشاء الذي أنشأه كإنشاء تام. وإنما لم يكن عقده وإنشاؤه صحيحا لأن إرادته الجدية تعهده والتزامه الجدي لم يكن موضوعا للحكم الشرعي، فاقد للشيء، كان قاصرا وكان ناقصا. حينئذ حينما يبلغ أن ذاك النقص ارتفع فيه، فحينما يريد ويريد أن يتعهد ويلتزم بنفس ذلك المضمون، هذا التعهد والالتزام التزام كامل، الإرادة الجدية والباطنية كاملة. يبقى الإرادة الإنشائية والإنشاء والإرادة الظاهرية، يمكنه أن يؤسس فيقول بعته الآن، ويمكنه أن ينفذ بيعه السابق فيقول ذاك الإنشاء الذي أوقعته قبل البلوغ ذاك الإنشاء من الآن أمضيه، فيستند ذاك الإنشاء إليه حقيقة الآن، يكون هذا تنفيذا لنفس ذلك الإنشاء. ولا بأس بأن يقال حينئذ الآن يترتب الأثر بنحو الكشف الحكمي، فيصح بعد البلوغ، يمكنه أن يصحح عقده الذي أوقعه بعد البلوغ حتى بنحو الكشف، الكشف الحكمي لا الكشف الحقيقي، لأنه حينما يجيز بحسب الحقيقة في حال البلوغ كأنه أوجد وحقق ذلك العقد والإنشاء الموجود الصادر منه قبل بلوغه، إذن فيرتفع الإشكال الأول. الإجازة من الفضول لا معنى له. العرف أيضا يرى أن العقد الجديد إنما يكون بالإرادة الجدية الناضجة الجديدة، فيرى أن الإرادة التي تحققت للصبي بعد البلوغ هذه إرادة غير تلك الإرادة التي كانت سابقا. الآن هذه الإرادة الجديدة التي تكون له وإرادة كاملة، إرادة البالغ الرشيد، هذا غير تلك الإرادة. تلك الإرادة باعتبار أنها ضعيفة ناقصة قاصرة فرد من الإرادة، هذه إرادة الواعي، إرادة المميز، إرادة مع الوعي والتمييز الكامل. إذن هذه الإرادة غير تلك الإرادة، صفتها غير تلك الصفة، فلا محالة تكون فردا جديدا غير ذلك الفرد. فيكون حينئذ هذا عقدا جديدا، ويصح حتى المبنى الكشف أيضا يصح هنا بأن يقال أنه الصبي حينما يبلغ بعد البلوغ يستطيع أن ينشئ عقدا جديدا، هذا تأسيس العقد، ويكون الأثر من حين الإنشاء، ويمكنه أن يمضي إنشاءه السابق، يمكنه أن يمضي الإنشاء السابق الذي وقع منه كما لو كان قد وقع من فضوليا، كيف كان يمكنه أن ينشئ أن يمضيه؟ الآن وقع منه هذا الإنشاء السابق. وقلنا أن الصغر وعدم الرشد من قيود الإرادة الجدية، يعني من شروط التعهد لا من شروط الإنشاء. الإنشاء الذي وقع سابقا كان إنشاء صالحا وإرادة ظاهرية صالحة، فبالإمضاء والإجازة حينئذ الركن الثاني أيضا يتحقق. إذن فالإشكال البيان الأول للإشكال يتضح جوابه، وبه يتضح أيضا النكتة الكلية، لأن الإجازة متى تكون مفيدة للتصحيح ومتى لا تكون الإجازة مفيدة لتصحيح العقد. ليس كل عقد غير صحيح أو كل عقد فاسد لا يمكن تصحيحه بالإجازة، وليس كل عقد فاسد يمكن تصحيحه بالإجازة. يمكن تصحيح العقد الفاسد بالإجازة فيما إذا كان النقص في ذلك العقد في حيثية غير مربوطة بالإنشاء، مربوطة بالتعهد والالتزام، وذلك النقص والخلل يرتفع حينما يجيز المجيز من قبيل شرائط الأهلية، حينما يكون المجيز أهلا حينئذ. في مثل هذه الموارد يكون الإنشاء تكون الإجازة مصححة للعقد الواقع سابقا. نعم، النقص لا يرتفع حتى لو باع الفضولي مال الغير ببيع غرري أو ببيع ربوي، ثم المالك أراد أن يجيز بإجازته لا يتحقق. لماذا؟ لأن هذا النقص وهو النهي عن بيع الغرر، يعني أن المضمون الغرري أو المضمون المعاملي الربوي باطل شرعا، لا يفرق فيه بين أن يكون الذي أجراه مالك أو غير، بل من المالكين أيضا، يعني المجيز المالك أيضا لو أراد أن يبيع الآن ماله بالبيع الغرري أو بالبيع الربوي أيضا كان باطلا، فلا يكون حينئذ هنا الإجازة محققة لشيء بحسب الحقيقة. هذا البيان الأول مع جوابه. وأما البيان الثاني الذي قلنا أنه ظاهر كلمات المحقق النائلين من أن الصبي والمجنون مسلوب العبارة، فإذا كان مسلوب العبارة إذن لا معنى، لا يمكن تصحيح العقد حينئذ حتى بالإجازة بعد البلوغ منه، لأن عبارته ليست موضوعا للأثر الشرعي لكي يمكن تصحيحه. هذا البيان تارة يبين بهذا الشك، حينئذ يكفي في الجواب عليه أن الصبي والمجنون ليس مسلوبي العبارة، عبارتهما ليست لا عبارة. ومن هنا قلنا فيما سبق بأن الصبي لو أصبح وكيلا في الإنشاء فقط في إجراء الصيغة والعبارة يكون عقده صحيحا، لو كان مسلوب العبارة إذن كيف ونقصر عقده صحيحا. إذن ولا دليل على أن عبارته لا عبارة، لا أي أثر لا يترتب على عبارته، يعني لم يرد في دليل أن عبارة الصبي لا عبارة بهذا العنوان حتى يقال من مسلوب العبارة، وإنما الذي ورد في الأدلة رفع القلم عن الصبي، ورفع القلم إنما يرفع عن الصبي والمجنون الأحكام المترتبة على عبارته وعلى عقده. حينئذ في موارد الإنشاء حينما يجيز المنشئ يجيز أو يجعله وكيلا في إجراء الصيغة فقط، لأن بالإجازة ينتسب هذا الإنشاء ينتسب إلى المجيز حقيقة أو إلى الموكل هناك حقيقة، إذن يكون العقد عقد الموكل وعقد المجيز، وهذا الانتساب ليس أثرا شرعيا لكي يقال رفع القلم يرفعه بناء على العموم، هذا الانتساب أمر تكويني في باب الإنشائيات. إذن فعبارة الصبي بجنبته التكوينية تؤثر لا بجنبته التشريعية لكي ترتفع بأدلة رفع القلم عن الصبي. فهذا الأثر لو كان من الآثار التشريعية حينئذ قد يقال أن عموم رفع القلم يرفع حتى هذا الأثر، لكن انتساب المنشأ بإنشاء هذا الإنسان الذي هو الصبي أو الصغير انتساب المنشأ إلى المجيز، هذا الانتساب مربوط بجانب التكويني أن هذا الفعل فعل إنشائي وطبيعة الفعل الإنشائي حينما يجيزه الإنسان ينتسب إلى المجيز، هذا طبيعة الأفعال الإنشائية تكوينان بلا حاجة إلى إمضاء شرعي أو حكم شرعي أو جعل عقلائي أو جعل قانوني من قبل الشارع أو العقلاء، هذا أمر ناشئ من الخصلة التكوينية والذاتية في الأفعال الإنشائية، وهذه الخصلة الجوانب التكوينية لا ترتفع بأدلة رفع القلم. إذن فهذا حينما أنشأ وبعد ذلك أجاز ذلك المجيز الآخر أو أجاز هو بعد البلوغ، حقيقة إنشاؤه السابق الآن ينتسب ويصبح إنشاء بالإجازة للبالغ، وهذا الانتساب انتساب تكويني لا تشريعي ليقال أنه مرفوع، ليمكن أن يقال أنه مرفوع بأدلة رفع القلم. إذن فلو أريد بسلب العبارة هذا المعنى وجوابه أنه الصبي والمجنون ليس مسلوبا عبارة بهذا المعنى، بل لا يعقل سلب العبارة بهذا المعنى، لأن هذا المعنى تكويني وأدلة الرفع ليس الرفع فيها رفعا تكوين للتكوينيات، رفعا للتشريعيات والآثار الشرعية، فالأمور التكوينية لا يمكن رفعها بالأدلة التشريعية بأحاديث الرفع ونحو أحاديث الرفع. لكن هذا البيان قد يبين ببيان آخر أدق من هذا الظاهر بحيث لا يرد عليه هذا الكلام، الإنشاء المنشأ الشخصي الذي أنشأه المنشأ يعني بتمليك العين بالعوض سواء كان صحيحا شرعا أو لم يكن صحيحا، هذا التمليك الذي أنشأه المنشئ تكوينا بإنشائه بناء على وجود شيء اسمه المنشأ المسبب الشخصي، هذا ينتسب بالإجازة حقيقة إلى المجيز، كأن ذاك قال ملكته، هذا الأمر ملكته تارة يقوله بلفظ ملكته أخرى يقوله بأجزت ذاك الملكته، إجازة في قوة التكرار، في قوة تكرار الإنشاء لكن بلسان الإجازة. إذن فكأن هذا قال ملكته، فالمنشأ المنشأ الذاتي لا المنشأ بمعنى الحكم الشرعي بالصحة بترتب العقد، هذا المفروض أنه حكم شرعي، المنشأ الشخصي والمنشأ الذي ينشئه العاقد ويكون فعلا تكوينيا له في طول إنشائه، ذاك الفعل التكويني ينتسب لا محالة إلى المجيز انتسابا حقيقيا ناشئا من طبيعة الأفعال الإنشائية، هكذا الأمور الإنشائية فيها هذه التوسعة ولا محذور فيه لأنها إنشائية اعتبارية، فالمسبب والمنشأ الشخصي ينتسب إلى المجيز حقيقة، فكأنه هو قال ملكته، كيف يقع موضوعا للحكم الشرعي بالصحة فيترتب تمليكون، كذلك هنا يكون هو القائل ملكته والموجد لهذا المنشأ الشخصي حقيقة. فهذا البيان بهذا الشكل جوابه واضح، يمكن تطوير هذا البيان الثاني بأن يقال أن الدليل دل على أن عقد الصبي
لا يترتب عليه أي أثر. ومقتضى أي أثر شرعي، لا الآثار التكوينية فإنها تكوينية غير قابلة للرفع، أي أثر شرعي يرتفع مثلا من عقد الصبي، حينئذ يقال أن وقوع عقد الصبي وإنشاء الصبي موضوعا للأثار يتصور بأحد نحوين: تارة يكون عقد الصبي تمام الموضوع للأثار بأن هو يكون صحيحا، وأخرى يكون جزء الموضوع للأثار. مقتضى بأن يكون العقد الصبي مع الإجازة من مثلا منه بعد أن يبلغ أو من الولي يكون موضوعا للصحة. هنا أيضا عقد الصبي أصبح موضوعا للصحة، لكن جزء الموضوع أصبح بنحو جزء العلة وجزء الموضوع موضوعا للحكم الشرعي بالملكية وبالصحة. يقال مقتضى إطلاق رفع القلم في دليل رفع القلم أن عن الصبي أن في أفعال الصبي ليست موضوعا لحكم شرعي مطلقة لأي حكم شرعي، فتمام الأحكام الشرعية مرفوعة عن الصبي عن أفعال الصبي، سواء كان ذاك الحكم فعل الصبي تمام الموضوع فيه إلا تام فيه أو جزء الموضوع فيه وإلا ناقص فيه. يقال مقتضى إطلاق أدلة رفع القلم أدلة الرافع، هذا الكلام في المكره أيضا ذكر بعينه ونحن نسحبه إلى الصبي، في دليل الرافع ذكر، هنا أيضا في دليل رفع القلم يذكر أن إطلاق دليل رفع القلم عن الصبي والمجموع والمجنون مقتضاهما رفع تمام الآثار وإسقاط فعل الصبي عن الموضوعية للأثر الشرعي، سواء على وجه التمامية والاستقلال أو على وجه الجزئية جزء الموضوع. ومن الواضح صحة عقد الصبي بالإجازة يجعل عقد الصبي جزء الموضوع، حينئذ أصبح هذا العقد جزء الموضوع بعد لحوق الإجازة ولو من الصبي بعد البلوغ بعد بلوغه يجعل هذا أو من الولي يجعل عقد الصبي صحيحا فيكون جزء الموضوع بشرط الإجازة يكون صحيحا، فيصير موضوع الصحة والأثر الشرعي مجموع شيئين: عقد الصبي والإجازة ولحوق الإجازة من وليه أو منه بعد البلوغ. فأصبح على كل حال عقد الصبي جزء الموضوع، وإطلاق رفع القلم يقتضي رفع كلا إسقاط الأفعال الصبي وعقد الصبي عن الموضوعية للآثار الشرعية سواء بنحو الجزئية أو بنحو التمامية، إذن فهذا النحو الثاني أيضا يكون باطل، فبالإجازة لا يصح. هذا البيان أكثر فنية من البيانين من البيان السابق، وقد ذكره الشيخ في بحث المكره على ما سوف يأتي، ويجري أيضا في بحث الصبي يمكن إجراؤه هنا، وهناك سوف يأتي أن الشيخ قدس سره بعد أن ذكر هذا البيان حار في كيفية علاجه، بحيث كان مقتضى الصناعة أن يحكم ببطلان عقد المكره حتى بعد لحوق الإجازة، لأن حديث الرفع يقول البيع المكره مرفوع عنه الأحكام الشرعية سواء بنحو التمامية أو بنحو الجزئية بلحوق الإجازة بعد ذلك والرضا من قبل المكره بعد رفع الإكراه. وذكرت بيانات وكلمات ومحاولات لا ترجع إلى محصل على ما سوف يأتي. هذا البيان أيضا غير تامين، هذا البيان إنما ينشأ من ذلك التحليل المغلوط لباب الإجازة، فإن الإجازة إذا حلل بذاك التحليل الذي موجود في الذهن والذي يستفيده الإنسان مثلا من أجواء المكاسب، من أن الإجازة عبارة عن تصحيح العقد السابق بأن يكون نفس ذلك العقد موضوعا للحكم الشرعي بعد ضم الإجازة، عقد الفضولي يكون هو موضوع الحكم الشرعي بالصحة بعد لحوق الإجازة من المالك، عقد الفضولي يصح، هكذا يقال. حينئذ هذا الإشكال يرد أنه في عقد الفضولي لم يرد دليل على الرفع، لكي يقال أن دليل الرفع يشمل أيضا الأثر المترتب عليه بنحو الجزء الموضوع، هناك لا دليل على الصحة، هو باللحوق لحوق الإجازة من المالك لا بأس أن يشمله أدلة الصحة، لكن في عقد المكره أو في عقد الصبي أو في عقد السفيه يوجد دليل على رفع الأثر. حينئذ لو أردنا أن نجعل هذا العقد صحيحا حتى مع لحوق الإجازة من الولي أو من الصبي بعد البلوغ، سوف يصبح على كل حال جزء الموضوع، يكون هذا العقد جزء الموضوع. ودليل الرفع يقول لا يمكن أن يقع لا تمام الموضوع ولا جزء الموضوع، إطلاق دليل الرفع يرفع حتى كونه جزء الموضوع، فلا وجه للصحة حينئذ، يبطله إطلاق دليل الرفع، يبطل الصحة حتى بعد لحوق الإجازة. إلا أن هذا أساسا خطأ. عقد الفضولي أو عقد الصبي أو عقد المكره لا يكون موضوعا للحوق بالصحة، لا بنحو تمام الموضوع ولا بنحو جزء الموضوع. ما يكون موضوعا للصحة بعد الإجازة العقد الجديد الذي ينشأ. قلنا أن الإجازة عقد جديد ثبوتا، لسان إثباتا عنوانه إنفاذ نفس العقد السابق، هذا لسان، وقع خلط بين عالم الإثبات والصياغة وعالم الثبوت والجد. المجيز حينما يجيز العقد السابق ينتسب ذلك المنشأ المعاملي إليه الآن بنسبة حقيقية، وهذه النسبة لم تكن موجودة سابقا، هذا عقد جديد. إنشاء ومنشأ يصدر من هذا المجيز لم يكن سابقا، حقيقة لم يكن والآن حقيقة كان، هذا فرد جديد وإطلاق جديد لدليل صحة ودليل النفوذ. هذا الإطلاق الجديد كما إذا كرر الإجازة في قوة التكرار اختصار في الواقع، بعد بدل أن يكرر بلسان الإجازة يجعل الإنشاء السابق منتسبا إليه، فيتحقق فرد جديد من العقد وهو العقد الصادر من هذا المجيز، هذا العقد لم يكن موجودا حقيقة، وهذا إطلاق جديد في أدلة الصحة وأدلة النفوذ، وهذا الإطلاق من الأول لم يكن مشمولا لحديث الرفع، لأن هذا العقد ليس عقد المكره، هذا العقد الذي وجد الآن بالإجازة ليس عقد المكره وليس عقد الصبي، بل عقد البالغ المالك العاقل الرشيد. والإجازة ثبوتا عقد جديد، إثباتا لسانه لسان إمضاء العقد السابق، فيقال كأن العقد السابق أصبح صحيحا، هذا لسان إثباتي. وإلا بحسب التحليل الثبوتي الإجازة بنفسها عقد، لأنه يتضمن على الإرادة الباطنية التي هي التعهد، الآن يتأسس تعهد في نفس المجيز، والإرادة الظاهرية الإنشائية أيضا أوجدها هذا المجيز من خلال إمضاء الإنشاء السابق الذي يجعل المنشأ بذلك الإنشاء حقيقة منسوبا إلى هذا الإنسان، لأنه أمر تكويني هنا كما أشرنا. فهذه النسبة وهذا المنشأ الذي أوجده بالإجازة هذا إيجاد لم يكن حقيقة سابقا، لم يكن فرد جديد وجد من هذا الإنشاء، غادر أم كان يمكنه أن يؤسس ويقول بعته ويقول أو يقول أمضيت البيع الذي وقع سابقا، ويكون بينهما فرق أشرنا إليه، أن هذاك يؤدي إلى أن يكون الأثر صالحا للكشف الحكمي أيضا، من الأول يترتب ذلك الأثر حكما لا حقيقة. إذن فلا موضوع لهذا الإشكال، إشكال أن حديث الرفع في باب المكره أو في باب الصبي والمجنون يسقط فعل المكره الفعل الإكراهي أو فعل الصبي والمجنون عن الموضوعية، سواء بنحو جزء الموضوع أو بنحو تمام الموضوع، هذا أصلا لا موضوع له، هذا مبني على تصور أن باب الإجازة باب تصحيح نفس العقد السابق بما هو ذاك العقد، ليس هكذا، هذا تصحيح لعقد جديد وجد بالإجازة صيغته الإثباتية أنه إمضاء للعقد السابق، ولكن ثبوتا الآن وجد منشأ أنشأه هذا المنشئ، استند إلى هذا المنشئ حقيقة، وهذا الاستناد استناد قلنا تكويني ليس ترتب شرعي، والاستناد التكويني لا محالة يكون فيه منشأ تكويني غير ذلك المنشأ، فهذا منشأ تكويني إنشائي اعتباري وعقد جديد لسانه الإثباتي لسان الإمضاء، ثبوتا هذا عقد جديد ونسبة جديدة ومنشأ وإنشاء جديد فيه الإرادة المادية الركن المادي للعقد هو الإرادة الإنشائية بصيغة الإمضاء والإجازة، وفيه الإرادة الجدية الباطنية التعهد والالتزام الثبوتي من باب كشف الإجازة عن التعهد والالتزام الثبوتي، ومن إنسان أهل ومحل لهذا التعهد وهو المالك والبالغ والرشيد العاقل. إذن فلا موضوع لذلك الإشكال، وبهذا يحل ذلك الإشكال ويتضح أن باب الإجازة ليس باب تصحيح العقد السابق حقيقة، وإنما باب الإجازة أسباب تأسيس عقدين، لكن لسانه لسان الإمضاء، وأثره ترتيب الأثر، قابلية ترتيب الأثر من الأول بنحو الكشف الحكمي. وهذه نكتة مهمة لا بد من الالتفات إليها حينما نبحث بحث شرطية الإكراه والاختيار في قبال الإكراه، فإننا هناك سوف نواجه كيف أن المشهور من الأعلام وقعوا في حيص وبيص في كيفية حل هذا الإشكال، ولم يأتوا بمطلب يمكن أن يكون صناعيا إلا هذا الجواب الذي أشرنا إليه. سوف يأتي تتمة الحديث في يوم السبت إن شاء الله.